السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا هو الدرس الثاني أو الأول، باعتبار أن الأول كان مقدمة عامة في شرح كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الأصول. وقد اخترنا هذا الكتاب بعد مفاضلة بينه وبين كتاب اللمع للإمام الشيرازي، لكن الله سبحانه وتعالى أوقع في قلوبنا اختيار هذا الكتاب، وسأذكر السبب في ذلك. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم في الدرس الأول من دروس هذا الكتاب في ثلاثة محاور. المحور الأول المصنف، والمحور الثاني المصنف، والمحور الثالث المقدمة، مقدمة الكتاب. بداية طبعا كما تعرفنا في المرة السابقة، كلكم طلاب علم بفضل الله تعالى وعلم شرعي. ثانيا فيكم من هو في الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه بين كليتي الشريعة وأصول الدين، فحتى لا تضيع الأوقات ويضيع الجهد، ستكون لنا طريقة الشرح تختلف عن طريقة المساجد، ونضطر في المسجد أن نقف مع كل حرف في الكتاب. أما مع طلبة العلم الأمر يختلف، سننكت على مهمات الكتاب مع بيان مفرداته حتى نقف على السبب الرئيسي الذي من أجله كتب المصنف مصنفه. لماذا اخترت هذا الكتاب بالذات؟ لأن هذا الكتاب يجمع بين طريقتي التأليف في علم أصول الفقه، طريقة الشافعية أو المتكلمين أو الفقهاء مع طريقة الأحناف. ومن اسم الكتاب كما سماه صاحبه رحمة الله تعالى عليه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. كتاب معكم أولا ولا
نسخ لم يكن كثيرا؟
لم يكن كثيرا. طيب، هذا الكتاب امتاز بعدة مميزات، وكان لأهل العلم عليه بعض المآخذ في دراسة المصنف. سنأخذ المآخذ التي على الكتاب، مميزات الكتاب، مصادر الكتاب، مع وصف عام للكتاب. في المرة السابقة قلنا في المقدمة العامة أن باب الدخول لأي علم يكون عن طريق مقدمة تؤهل الدارس للدخول إلى هذا العلم. أيضا لكل كتاب مقدمة خاصة له، ومقدمة الكتاب يدرس فيها هذه المراحل الثلاثة: الكتاب نفسه والكاتب ومقدمة ما كتب. يا عم الشيخ مولانا في ايه؟ اقعد سيدي. ها، عم الشيخ مولانا اجلس. فالكتاب كما ذكرت مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، جمع بين طريقتين من التأليف، طريقة الشافعية.
نعم، لدينا نسخة بالعافية.
ما شاء الله، دي طبعة جديدة.
أنا والله قلبنا الدنيا، فهو لقى في حد في السبق، فهنروح إن شاء الله.
ما شاء الله. طيب وكان الكتاب مشهور كله كامل. طيب ما في عذر لعدم القراءة بعد
ان شاء الله هنجيب باذن الله.
يعني طبعتنا احنا طبعة قديمة، هذه طبعة السعادة فيها نصف احرفها ساقط تقريبا، فستجد انا مصورها عشان كنت اعلق عليها.
واحد طبعة
ما شاء الله ما شاء الله خير وبركة بننفع بيه ان شاء الله. طريقته في التأليف قلت جمع بين طريقة الشافعية مع طريقة الأحناف، سماها بعض المتأخرين بطريقة للفقهاء خاصة. لما تذكر في كتب الأصول طريقة الفقهاء يعنى بها الأحناف، لكن لما أقول طريقة للفقهاء خاصة يعنى بها مذهب الفقهاء من الدلالة والتدليل. وهذا الذي سيقر أو هذا هو السبب الذي جعل بعض المتأخرين يقولون أن هذا الكتاب على منهج خاص يختص بالفقهاء، كيف يبنى فرع على دليله، كيف يبنى فرع على دليله. وهذا هو السبب الذي جعلني أقف مع هذا الكتاب بخلاف كتاب اللمع عن الإمام الشيرازي، لأنه على طريقة المتكلمين المحضة، يعني يوجد فيه مثل يمثل لصاحب الكتاب أو يعطي الضربة لمن يستطيع أن يدرس علم الفقه والأصول أن يتعود على استنباط الفروع من الأصول. خلاص مش هياكل بحد تاني حقيقي. كل زي ما انت عايز تاكل، كل عايز تاكل عايز تشرب كل زي ما انت عايز، بس ما تسويش على جنبك. من حقك انك تاكل ومن حق اللي جنبك انه يسمع، بس كل كما تريد. انا لا اعترض على اكل ولا شرب ولا اي شيء تماما يعني، بس لا تشوش على من بجواري. خلاص يا مشايخ، مش كنت صايمين النهارده؟ مش كده برضه كنت صايمين النهارده برضه؟ طيب اتفضل اتفضل. نعم؟ ايوه بس مش بعد المغرب انت صايم طول اليوم هتاكل طول اليوم؟ كان مولانا كده خلاص؟ اه وبعدين الانسان عشان يفهم كثيرا ياكل قليلا.
نعم صحيح.
فلو اكل كثيرا فهم قليلا. هي المعده كده. اختار ايهما يعني اختار. صدق ان الله ياكل الفهم السليم.
امين يا رب العالمين.
فهذه ميزه في الكتاب لم تكن موجوده في كتاب اللمع. والا في اللمع اسهل وايسر عباره من هذا الكتاب. لكن كون هذا الكتاب كتب على طريقه تعين الفقيه او طالب علم الفقه بالذات كيف يحصل فرع فقه حكم فقهي من دليل، كان هذا الكتاب يمتاز بها عن كتاب اللمع. فيستحسن لطالب العلم أن يبدأ به ثم يرتقي إلى كتاب اللمع، وسيجد في اللمع أمرا سهلا إذا أتقن هذا الكتاب. المصنف هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الشريف الحسني، ينسب إلى بلدة تسمى تلمسان، يعرف بالشريف التلمساني. هذا الرجل كان من أقران لسان الدين بن الخطيب، صاحب كتاب نفع الطيب في تاريخ بلاد الأندلس الحبيب، ومن تلامذته ابنه عبد الله والإمام الشاطبي المعروف صاحب الموافقات وصاحب شرح ألفية ابن مالك، وأيضا من تلامذته ابن خلدون المعروف صاحب التاريخ وصاحب المقدمة. هذا الرجل برع في علم الأصول وعلم الكلام بجانب بعض العلوم الأخرى كالحديث والتفسير، وبرزت هذه العلوم التي برز فيها وبرع فيها في كتابه هذا، كما يستملى عليكم المصادر التي استقت منها معلومات هذا الكتاب، فتجد كمية من المصادر على صغة حجم الكتاب، فستجد كيف كانت براعته في اقتباس معلومات من هذه المصادر. فعلمه جم، انتهت له رئاسة المالكية في عصره، جلس يفك كما يقال الإشكاليات، والإشكاليات في الفنون هي أعلى درجة في العلوم. لما يرسل للشيخ فلان كده إنه يفك إشكالية معينة وردت على إمام أو على صاحب كتاب، صاحب كتاب معين، يبقى إذن المرد إلى هذا الإمام. فكان قضاة الأندلس، قضاة المغرب، قضاة الجزائر، بل وذاع صيته حتى دول غرب إفريقيا أيضا. فرغم أن هذا الكتاب امتاز في المذهب المالكي وكان من أصول مذهب المالكية، إلا أن وجدنا من فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وأيضا فقهاء الأحناف من شرح هذا الكتاب، وقف معه وفك عباراته وأصل أصوله. هذا إن دل يدل على أن سار الكتاب بين العلماء. عندنا في الأصول خط بنسموه كتب السيارة، كتب السيارة هي المختصرات الصغيرة التي حازت شهرة الكبار، جمع الجوامع، مختصر ابن حاجب، لمع الشيرازي، منهاج البيضاوي، مفتاح التلمساني. هذا الخط في علم أصول الفقه بيسموه الكتب السيارة، وكني بهذا التعبير عليها من كثرة سيرانها بين الناس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، إما لشهرة مؤلفيها أو لشهرة الكتاب نفسه. خلاص، هذا التلمساني هذا كان من أحب شيوخه له الإمام عبد السلام، طبعا أغلبكم مالكية مش كده؟ مش العز، ليس العز، العز هذا شافعي، عبد السلام المالكي أحد أئمة علماء تونس، وكان من ضمن علمائه أيضا ابن عرفة صاحب المختصر المعروف. شهد له ابن عبد السلام وشهد له ابن عرفة، ولما كانت شهادتيها هذين العلمين جلس الإفتاء والتدريس في علم الأصول وعلم الكلام. علم الأصول وعلم الكلام علمان لا ينفكان عن بعضهما البعض، مش حينفصل واحد عن الثاني. علم الكلام أحد مسميات أطلقت على مسمى علم الاعتقاد، فعلم الاعتقاد له سبعة أسماء من ضمنها علم الكلام. وعلل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا سمي علم الاعتقاد بعلم الكلام، قال لأمرين. الأمر الأول، من أشهر مسألة في علم الاعتقاد كانت مسألة كلام الله عز وجل مخلوق أم غير مخلوق في زمن الإمام أحمد. والأمر الثاني، أن كل من صنف بداية التصنيف في علم الكلام كانت البداية مع كتب الأسماء والصفات، فكان العلماء درجوا أن يقولوا على الكلام على صفة اليد، الكلام على صفة القدم، الكلام على صفة الوجه، الكلام على صفة كذا، فسمي بعلم الكلام من هذين البابين. وعلم الكلام فيه الممدوح فيه المذموم. الممدوح أنه يستخدم في محله، علم يقتدر به الدفاع عما يجوز وما لا يجوز، وما يستحيل في حق الله عز وجل، وما يجوز وما لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة الكرام، ثم يقتدر الدفاع به عن عقيدة السلف الصالح. هذا التعريف ارتضاه الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يدخل تحت باب الكلام الممدوح. أما المذموم هو علم مقالات فرق المتكلمين من جهمية، من معتزلة، من كذا من كذا من كذا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن علم أصول الفقه يستمد علومه من ثلاثة عيون: أولها علم الكلام، ثانيها علم اللغة العربية، ثالثها علم الفقه. ثلاث علوم هي مكونات أي كتاب في علم أصول الفقه. وإلى فترة قريبة منتصف الثمانينيات تقريبا كان قسم أصول الفقه هو قسم الفلسفة الإسلامية، ما اعترضنا على كلمة الفلسفة، لكن كان يسمى هكذا ويدرس الفنين العلمين معا تماما. وتقريبا جامعات كثيرة خارج جمهورية مصر العربية تعد علم أصول الفقه من ضمن علوم الفلسفة الإسلامية إلى الآن. الحاصل أن هذا الإمام لما برع في علم أصول الفقه كان بالتبعية بارع في علم الاعتقاد، وعلم الكلام وإشكالياته كانت ترد إليه من بلاد الأندلس من اختلاط المسلمين بغير المسلمين، فكانت الشبه والدسائس لا يفكها إلا الشريف التلمساني، فتبعث إليه من بلاد الأندلس إلى بلاد الجزائر ثم إلى بلاد المغرب لما انتقل إليها في آخر حياته. خلاص كتب كتابه هذا تلبية لرغبة أمير المؤمنين أماد كان آنذاك، أو كما سماه هو كما سأذكر في مقدمة الكتاب أنه ذكر أن سوء التأليف كان الوالي الذي لقبه بأمير المؤمنين، وكان لهذا الرجل الذي سماه هو أبو عنان المريني، هذا الرجل كان له مجلس يسمى مجلس العلم يقرب له الأئمة العلماء كبار أهل العلم من له مصنفات دارت على مدار كثير بين الناس خارج البلدان، يقربهم إليه، وكان محط أنظار المناظرين. من أراد أن ينشئ مناظرة بينه وبين غيره يكون في مجلس الوالي. ليه؟ لشهرة المجلس ستشتهر هذه المناظرة التي كانت في مجلس الوالي. قيل أنه طلب من الإمام أن يكتب كتابا في تفصيل الدلالة والدليل، وقيل أن الإمام هو الذي تبرع بكتابة هذا الكتاب. المهم أن احنا خرجنا بكتاب اسمه مفتاح الوصول إلى علم الأصول. هذا الكتاب على صغر حجمه كانت فيه من المميزات ما فيه، من ضمن هذه المميزات سأذكرها إجمالا حتى أدخل في المقدمة: تطبيق عملي للمسائل الفقهية، تطبيق عملي للمسائل الفقهية، بمعنى أن المسائل الفقهية كما أصل في مقدمة كتابه هي دليل ودلال، دليل ودلال. وعلشان نتكلم في الدليل والدلالة لابد يكون لنا آلية، سميها العلماء آلية الاجتهاد، آلية الاستنباط، آلية استخراج الأحكام من أدلتها، على أي مسمى تقع فيها، لكن هي طريقة استنباط الأحكام من هذه الأدلة. هذه الآلية هي التي كانت بين التطبيق العملي للفقه، فوجدنا في هذا الكتاب كيف يسير الإمام مع قارئه أو معلمه من بداية تعلمه سند الدليل إلى أن يصل إلى دلالة الدليل، ويحكم هذا واجب، هذا مندوب، هذا مكروه، هذا حرام، أو هذا مباح. الأمر الثاني تعويد الدارس على ما يسمى بالأصول الكلية والأصول الجزئية. الآن مما يخطأ أو يقع في الخطأ كثير من طلابنا ولادنا أنه يخلط بين الأدلة الكلية والأدلة الجزئية. الدليل الكلي هو الذي يقع تحته جزئيات كثيرة جدا، أما الدليل الجزئي هو الذي يخص شيء معين دون الكل. كون أنك تحفظ دليلا واحدا ويكون في سياقه أنه موافق لما تقوله من أحكام فتجره على جملة من الأحكام، هذا خطأ. أما أنك تعرف أن هذا الدليل الكلي يحتمل أن يقع تحته جزئيات كثيرة فتفرع منه ما تفرع، هذا يكون بخلاف ما يكون في الدليل الجزئي. في هذا الكتاب يعودنا ما هي الأدلة الكلية وما هي الأدلة الجزئية، لأنه قد يكون نص واحد عند إمام كلي وعند إمام آخر جزئي، وهذا مما عده العلماء من أسباب اختلاف الفقهاء. الدليل نتفق عليه احنا الاثنين، لكن اعتباري أنا للدليل يختلف عن اعتبارك أنت للدليل. ليه؟ لأن هذا الاعتبار سينبني عليه الدلالة، هل هتكون دلالة خاصة بهذا أم تكون دلالة عامة، وهكذا دواليك. أيضا القواعد التي وضعها في كتابه أصبحت قواعد متاحة لأصول الأئمة الأربعة، وهي الميزة التي يعنون لها بقوله جريان قواعده على قواعد الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة. فالمالكي يستدل بها، والشافعي يستدل بها، والحنبلي يستدل بها، والحنفي أيضا يستدل بها، وهذا إن دل يدل على سعة علمه بالأصول الذي يدخل في ضمنها سعة علمه بدلالات الألفاظ، عشان يعطيني دلالة معينة تكون دلالة صحيحة عند أربع مذاهب، لسيما وفي بعض المسائل سنرى أنها يدخل فيهم مذهبا خامسا ومذهب الخارج، ويستدل بنفس الدلالة. كون أن هذه الألفاظ التي جمعها في هذه القواعد لتحتمل أن يدخل في مبناها من ضمنها من تحت مظلتها هذه المذاهب، هذا سعة الاطلاع للإمام وسعة تأصيل في كتابه الذي وضع. أيضا من ضمن المميزات التي كانت في الكتاب تيسير طريقة الاستنباط. يسير معك وأنت دارس لعلم أصول الفقه كيف تستنبط حكما من دليل، فيبين لك جزئية جزئية، كما مثلا بالخمر، فجاء إلى لفظة فاجتنبوه في الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب، قال فاجتنبوه، جاءت بحرف الفاء الذي التصق بالأمر اجتنب، والفاء يفيد الترتيب والتعقيد، ولا يكون الترتيب والتعقيد إلا بعد وصف، فجاء ريكس من عمل الشيطان. فلما كان الوصف سيء كان الحكم بوجوب الاجتناب، ويعني وجوب الاجتناب حرمته، وما حكم علينا بوجوب الاجتناب منه إلا لأنه حرام. تيسير طريقة الاستنباط هذه تفهم الدارس كيفية التعامل مع الدليل وكيفية استنباط الدلالة. فوسمت قواعد في هذا الكتاب بيسر وسهولة لكيفية الاستنباط من هذه الأدلة. أيضا تحقيقه على بعض ما اتفق عليه وما اختلف عليه أصول الأئمة الأربعة، لما يأتي على دلالة معينة ويقول وهذه الدلالة، الدلالة بتخرج من لفظ كما سنعرف، اتفقت عليها المالكية والشافعية وخالف فيها الحنابلة والأحناف، يبقى يبين لنا أسباب اختلاف الأصوليين في المذاهب الأربعة. يسموها العلماء تحقيق مناط الأدلة والدلالات في كل مذهب من المذاهب الأربعة. هذا الذي جعل المتأخرين يقولون أن الكتاب على طريقة للفقهاء خاصة، فلا هي طريقة الفقهاء عامة التي تحتمل مذهب الأحناف فقط، ولكن طريقة للفقهاء، فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وفقهاء الأحناف، لأن الأصل ليست انبناء أصول من فروع كمذهب الأحناف، ولا انبناء فروع على أصول كالمذاهب الثلاثة من كونها كيفية استنباط الفرع نفسه من دليل أيا كان مذهب المستنبط. ويعتمد هذا الكتاب على المذهب الوسط. احنا لما قسمنا في تاريخ الفقه المذاهب قلنا المذاهب تنقسم الى ثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين اللي هي مرحلة الشيخ والتلاميذ، مرحلة المتوسطين اللي هي مرحلة المتحررين، مرحلة المتأخرين اللي بسموها مرحلة المتعصرين. وقلنا ان المذاهب لما تنقل تنقل من اخر مرحلة اللي هي المتعصبة. تمام. الكتاب يهتم بمرحلة الوسط، مرحلة المتحررين، لو أنه على مذهب مالكي مثلا فيقول بعدم نجاسة الكلب. طبعا إخواننا المالكية عارفين المسألة دي كده؟ نعم ولا
نعم
ولا نعم. فيقول بعدم نجاسة الكلب أو بطهارة الكلب إن صحت العبارة يعني. لكن لما تسير مع الأدلة، أنا مالكي المذهب على فكرة، إن صحت الأدلة فسترى أن مذهب الجمهور هو الراجح وليس مذهب المالكية. فإذا كنت متحررا للديانة وللتعبد، كونك أنك وصلت إلى مرحلة معينة ودرست فيها علم الأصول يبقى دخلت في أول دائرة الاجتهاد، فهذا الذي سيجعلك خارج عن دائرة التقليد والتعصب وعلى أعتاب دائرة التحرر كما يقال، فستعلم أن هذا المذهب الذي هو مذهبي في هذه المسألة جانبه الصار، وأن الأصل لا طهارة للكلب ولكن الأصل نجاسة الكلب، لأن الأدلة تحتمل ذلك.
بس هم يستدلون على الأدلة المالكية.
المالكية لديهم أدلة كثيرة جدا، وهذه مسألة مش قادرين نمسحها.
أنا مش مالكي يعني، أنا شايفين.
من أي بلد؟
الصومال.
الصومال. طيب ما انت مع الجمهور يا مولانا، هذيك مع الجمهور احسن. هم يستدلون من اظهر ادلتهم دليل المكلبين، قول الله تعالى في المكلبين قالوا ان الكلب لا يصطاد الا بفمه، والفم هي محط النجاسه عند الجمهور ويؤكل، ولم يعول احدا بعد ذلك على ان هذا الامر فيه نجاسه. الجمهور رد على المالكيه بان هذا لا يؤكل بهذه الصوره ولكن تمسه النار، فإذا مسته الناس طهرته من هذا الياد. كلام كثير بين المذاهب في هذه الجزئية، لكن الراجع رأي الجمهور مني ما في شيء، رغم أن البخاري صار ولا مالك في هذه الجزئية وقال به نجاسة بطهارة الكلب، لأن البخاري مالكي المذهب أيضا يعني. لكن هي الأصل أن الإنسان يدور مع الدليل حيث دار ومع دلالته حيث وقعت، فإذا وقعت بالوجوب قلنا بالوجوب، هذا لا ينفي تعلمنا على مذهبنا الأصلي، هذا شيء وهذا شيء آخر. فتحصيل الفقه له طريقان: طريق للتعبد وطريق للتعلم. طريق للتعبد والإنسان يختلف معه على جزئين: إما أن يكون مجتهدا فيفصل بين الأدلة حتى يتعبد ويفصل بين الآراء ويرجح بينها، أما إذا كان عامي أو لم يدخل في دائرة الاجتهاد بعد فمذهبه مذهب مفتي، يستفتي ويتخير الدين الأعلم الأورع، هذه الصفات التي أقرها أهل العلم، فيسأله فيجيبه، مذهبه مذهب مفتي. أما الطريق الثاني طريق التعلم هو التمذهب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يخرج على أن يتمذهب بمذهب معين لتكوين ما يسمى بالملكة الفقهية، لأن الكتب المذهبية فيها عدد الله به عليم. مثلا احنا عندنا في المالكية يختلف على مختصر خليل في كم مسألة، فأقل ما قيل فيه 225 ألف مسألة، وأكثر ما قيل فيه 435 ألف مسألة. مختصر زاد المستقنع عند الحنابلة أقل ما قال فيه 18 ألف مسألة. كتاب منهج الطلاب للشافعية عند زكريا الأنصاري أقل ما قيل فيه أنه أكثر من 14 ألف مسألة. فهذه المسائل أو هذه الكتب هي التي تكون الملكة الفقهية. الملكة الفقهية خلاص. لكن هذه لا تغني طالب العلم أو المجتهد أن يسير معها فأصبح متعصبا، أصبح متعصبا. هذا الكتاب على هذه الميزات التي ذكرت فيه، نجد أن من أعظم ميزات هذا الكتاب كثرة مصادر الكتاب، كثرة مصادر الكتاب. الكتاب له ثلاث أنواع من المصادر خاصة وله مصادر عامة. يعني ثلاث أنواع خاصة، له مصادر في علم الأصول، وله مصادر في كتب القواعد، وله مصادر في كتب الفقه. خلاص، دول خاصة بالعلم، وله مصادر عامة من كتب الحديث وكتب التفسير وكتب اللغة كثيرة جدا. لما حاولنا نجمع هذه الكتب فقسمناها كده، قلنا كتب الأصول أولا. هتكتب معايا نمرة واحد، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري. نمرة اثنين، المنهاج في ترتيب الحجاج وكتاب إحكام الأصول في أحكام الأصول لتميم الباجي. ثلاثة، كتاب المعونة للجدل أو المعونة في الجدل للشرازي. أربعة، كتابي المنهول والمستصفى للغزالي. خمسة، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للهمذاني. ستة، محصول الرازي، محصول الرازي. سبعة، منتهى ابن الحاجب، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، اسمه المنتهى، منتهى ابن الحاجب، الذي اختصر في المختصر معروف مختصر ابن الحاجب. ثمانية، شرح التنقيح للقراف، شرح التنقيح للقراف. هذه المصادر الأصولية لكتاب التلمساني مفتاح. المصادر الفقهية أو مصادر القواعد، الأول مصادر القواعد، قواعد الأحكام للعز وأنوار القراف، قواعد العز وقواعد القراف، ودول أهم كتابين في علم القواعد الفقهية.
الذي هو الفواعد.
نعم.
كتاب الفروع.
الإيه؟ قواعد الفقهية. قواعد الفقهية. أما الفروع اللي هي الفقه، كتاب مدونة سحنون، والأم للشافعي، والواضحة لابن حبيب، وجامع مسائل المدونة للبرذعي، تفريع ابن الجلاب، ومحلى ابن حزم، وكافي ابن عبد البر، ومنطقة الباجي، والمهذب للشيرازي، ومختصر ابن الحاجب الفقهي، وجامع الأمهات اللي هو جامع الأمهات تسمى المختصر الفقهي، تبصرة اللخمي، البيان والتحصيل، والمقدمات والممهدات لابن رشد الجد، وبداية ابن رشد الحفيد. هذه الكتب الفقهية التي تعد مصادر المسائل الفقهية التي وردت في الكتاب رحمك الله. مع الكتب الأخرى، كتب التفسير، أهم كتابين فيهم تفسير الطبري وتفسير القرطبي، وكتب اللغة أهم كتب اللغة التي وردت كتاب الأضداد لابن الأنباري والصحاح للجوهري. وكان يفسر غريب القرآن من كتاب الغريب لابن الأنباري، هو خص الكتاب هذا بهذا التفسير. طيب، هذا الكتاب على عظم هذه الميزات التي وردت فيه، هل لأهل العلم؟ طيب، ممكن نغبش الثلاثة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعد ذكر هذه الميزات التي وجدناها في الكتاب مع كثرة هذه المصادر المتنوعة من أصول وقواعد وفقه وحديث وتفسير ولغة، هل لهذا الكتاب المآخذ؟ فقد أبى الله عز وجل إلا أن يكون كتابه هو الكامل، فلا بد أن نجد في بعض الكتب هنة أو اثنين أو ثلاثة، هذا أمر طبيعي. لكن اللي مش طبيعي ان طالب العلم لما يجد في الكتاب بعض المآخذ يستصغره او يتركه او يتكلم عليه، ما في كتاب كامل. وهذه المآخذ قد تكون من وجهة نظري الآخذ، انا اخذت على الكتاب هنة او اثنين او ثلاث، يبقى نمرة واحد الكتاب ليس بالطريقة التي يلقى بها في سلة القمام. اثنين، هذه تكون وجهة نظر لي انا أو لمن أخذ هذه المآخذ، لكن ليست بالضرورة أن تكون هذه المآخذ عامة عند كل الأصولي. خلاص، لا سيما هناك من المآخذ التي سنتكلم فيها مأخذا مأخذ سنجد أنه قد يختلف فيها عبارة الناقل من وضعها أصل أو وضعها عارض. فيأتي الإمام فيضعها أصل في كتابي، أصل في منهجي، ويأتي واحد ثاني يقول لك لا، كان من المفترض لي ألا يضع هذه في منهجي. هذا اختلاف في وجهات نظر من أخذ بها على أنها أصل في منهجه ومن أخذ بها على أنها مأخذا في هذا المنهج أو على هذا المنهج. خلاص، تعال كده نتكلم في المآخذ التي كتبت على الكتاب. المأخذ الأول تضعيف بعض الأحاديث التي وردت في الكتاب. يأتي الإمام ويستدل بدلالة معينة لدليل معين عند مذهب آخر حتى وإن كان مذهب مالكي، فيضعفه لرده ثم رد الدلالة عليه، فيقولون هذا مأخذ عليه، ضعف أحاديث وردت قد تكون هذه الأحاديث متفق عليها في الصحيحين. يعني بعض الأمثلة لما ندخل جوه الكتاب هنجد أن الشيخ ضعف بعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين. ليه؟ لتضعيف من بنى عليها من دلالة. احنا عندنا الأصل أن علماء الحديث إلى هذه اللحظة التي نحن فيها ما اتفقوا على قواعد منضبطة كقواعد الأصول عند الأصوليين مثلا، على أن من سلك هذه القواعد نستطيع أن نحكم على حديثه أن هذا صحيح وهذا غير صحيح. ما عندنا قواعد بهذا عند المحدثين إلى الآن، بل جملة من المحدثين يقولون بأن هذا حديث صحيح، وجملة أخرى يقولون على هذه الحديث أنها ضعف، لأن ما فيش اتفاق معين على طريقة التصحيح وطريقة التضعيف. قد يكون رجل واحد في الحديث عند فلان صدوق وعند فلان مجهول الحال، هذا كثير جدا. بل وجدنا عند المحدثين من يرقي ويضعف بصنعة الإنسان كابن أبي حاتم الرازي، وجعل في كتابه العلل باب من ترقيه صنعته، وجاء عند فلان محمد بن علي المؤدب مثلا، هو مجهول الحال عند ابن حجر، لكن كتب عليه هذا رجل مؤدب وصنعته أنه مؤدب، وأقل ما يقال في المؤدب أنه يؤدب على الصدق فيرفع لمرتبة الصدق، فذكر أنه صدوق. وابن حجر يقول عليه مجهول الحال، فإذا ورد في حديث عند ابن حجر قيل فيه أنه ضعيف، وإذا ورد في حديث عند ابن أبي حاتم قيل فيه أنه، وهكذا. خلاص، ما اتفقوا على شيء، ما اتفقوا على هذه القواعد. فيا فلان أنت ضعفت أحاديث معينة على اعتبار أنها خارج الصحيحين، لا يستدل إمام معتبر في مذهب بدليل من السنة إلا إذا صح عنده، إلا إذا صح عنده. وعيب كبير جدا عند طلاب العلم إنه لما يجي يحقق كتاب من كتب الفقه يكتب من تحت ضعيف وصحيح، ضعيف وصحيح. طيب بعد ما كتبت ضعيف وصحيح، الذي كتبه فوق صدر الكتاب هو عنده صحيح، هو عنده صحيح السند، صحيح الدلالة، خرج عليه حكم شرعي. في علم المناظرات يقول علاء الدين السمرقندي في كتابه علم المناظرات، وسمى هكذا علم المناظرات، يقول ليس على الإنسان الذي يدخل في مناظرة أن يكتفي بصحة من ضعف آثرا عند الآخر. ليه؟ قال لأنه سينفك المجلس وتنتهي المناظرة على هذا الحال، أنت تقول حديث صحيح وأنا أقول ضعيف، أنا أقول ضعيف وأنت تقول صحيح، وهكذا دوالين، انفكت القضية وما حل الحكم الشرعي هل هو صحيح أم ضعيف. لكن وضع لنا قاعدة كده، يفترض صحة قول الخصم وإن ضعف وتأويله، يعني لابد أن حديثك صحيح مع اعتبار أنه عنده ضعيف، لكن أصححه وأأوله. ليه؟ علشان الكلام يكون في الدلالة وليس في الدليل. أنا بتكلم في حكم شرعي، هو واجب ولا سنة، هو مكروه ولا حرام. أنت هتقول لا الحديث بتاعي صحيح، أنا هقول لك الحديث بتاعك ضعيف، المجلس انتهى والمناظرة انتهت، وما زال الحكم يدور بين الوجوب والسنة أو بين الكراهية والتحريم. ما عندناش خلاف بين الفقهاء بين الواجب والحرام، ده مش موجود إلا يمكن يكون عند المعاصرين ماشي، أما عند القدامى فغير موجود. خلاص، إما الخلاف يكون بين واجب وسنة أو بين مكروه وحرام فقط. فعلى ذلك هذا المأخذ قد يكون للإمام الذي أخذ عليه هو ضعف بعض الأحاديث، نقول لا، ما كان يجب عليك أن تضعف هذه الأحاديث، لأن الأئمة التي أخذت هذه الأحاديث كأصول استندت إليها لاستخراج أحكام عليها على هذه الأصول، ما هي كانت إلا صحيحة عندها. خلاص، ناهيك أن الحديث الضعيف يعمل به بشروطه عند الفقهاء وعند المحدثين. فالمأخذ الأول دائما الإمام له فيه اعتباران، إما أن يضعفه صراحة أو يأتي بصيغة من صيغة التمريض، يقول من رووها أو روي أو قيل، صيغة التمريض تبين أن الإمام يضعف هذا الحديث. المأخذ الثاني الوهم والشك في بعض الروايات أو في نسبة بعض الروايات. احنا عندنا كتب السنة ستة، مش كده؟ بخاري ومسلم، ترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجه، ويضاف ليها مين؟ ها؟ قلنا الترمذي اللي راح، يضاف ليها مين؟ الموطأ، ها؟ ومنطقة ابن الجارود، كام كده؟ ثمانية. دول أصول السنة عند الفقهاء، احفظهم كده، البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، والموطأ ومنتقد من الجرود. دول أصول كتب السنة اللي بيتاخد منهم السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين. ثم تكلم علماء الأصول في ترتيب هذه الكتب الثمانية. خلاص أيهما يقدم؟ لو ورد عندي حديث يقول بالوجوب في البخاري مثلا وحديث آخر يقول بالسنية عند مسلم، أنا مثال ليس على سبيل الحصر، أيهما يقدم؟ سنية البخاري، سنية مسلم، أم وجوب البخاري؟ طيب لو كان هذا عند البخاري وعند الترمذي، عند الترمذي وأبو داود، عند أبو داود والنسائي، عند النسائي وابن ماجة، أيهما يقدم؟ هذا الخلاف الذي تكلم فيه علماء الأصول حتى يقدم حجية الدليل عندما يتكلم بالدلالة. فلما ننظر مسألة معينة فيها دليل ورد في صحيح البخاري، ومسألة معينة فيها دليل ورد عند أبي داود مثلا، هتقول لي إيه؟ هقدم حديث البخاري على أبي داود، مش كده؟ طيب لو كان بين أبي داود والترمذي أيهما؟ هذا الخلاف الذي نشأ جعل العلماء يرتبون حجية هذه الكتب، حجية هذه الكتب أيهما أولا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قالوا أولا نخرج الموطأ والمنتقد من الجرود خارج الستة. ليه؟ لأن أحاديثه موجودة فين؟ في الستة بلفظها، حديث الموطأ وحديث المنتقد من الجرود موجودة فين؟ في الستة، فنتكلم على الستة. يقدم المتفق عليه أولا لفظا ومعنى عند البخاري ومسلم، ده نمرة واحد. عند الخلاف قال يلتفت لما كان عند البخاري ثانيا ثم مسلم، واختلفوا في تقديم البخاري ومسلم على ستة أقوال، حتى أقلهم من توقف في القضية قال لا نتوقف حتى يأتي بشاهد ومتابع. أخواننا بتوع الحديث عارفين الألفاظ دي كويس جدا. خلاص طيب قد يكون هذا الخلاف في الكتابين الأول هين، طب الأربعة في السنن لينا ثلاث أقوال. الجمهور يقدمون أبو داود الأول، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، في الجمهور على هذا. البعض يقدم الترمذي على أبو داود، يقول الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه. ورأي شاذ يقدم النسائي على أبي داود وعلى الترمذي. وعلة التقديم بين الترمذي وبين أبو داود أن الترمذي كتابه الجامع ده أحد ثلاث كتب فيهم الخلاف إلى الآن أيهما كتب أولا في الفقه المقارن، جامع السنن للترمذي ولا بداية المجتهد لابن رشد ولا اختلاف العلماء للطبري، مين فيهم اللي كتب الأول؟ أول كتاب اتكتب في مادة الفقه المقارن، علشان هذا الكتاب فيه من الأقوال كما قال صاحب العارضة وفي الكتاب 14 علما، 14 علم في كتاب سنن الترمذي. فاق أبو داود عند البعض، ممكن نميل إلى هذا الرأي لأن الفقه الموجود في الترمذي أعلى كعبا من الفقه الموجود عند أبو داود. أبو داود نصي لأنه يميل إلى مذهب أحمد على طول الدوام بخلاف الترمذي الذي يأتي بالدليل ويأتي بالدلالة ويأتي بطريقة الاستنباط ثم يرجح، وهذه هي المقارنة الموجودة في علم فقه المقارنة. واحد يقول لي فين الكلام ده؟ هتجده بداية من الترجمة، ترجمة الكتاب، ترجمة الحديث اللي ورد عند الإمام، ثم يأتي بعده ويقول وقال به فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يعضد هذا وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان. هذه كلها علوم عند الترمذي تجعله يفوق ما هو موجود عند أبي داود. فعند الفقهاء يقدمون الترمذي على أبي داود. خلاص هذه الأصول الموجودة قد يكون عند فلان ضعيف وعند فلان صحيح. حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير عذر، حيث في سنن أبي داود بهذا اللفظ، خرج به شراح أبي داود على أن الجمع بين الأربعة جائز، حيث في ضعف أبو داود قال وعليه العمل عند أهل العلم، لأنه في رسالة أهل مكة قال كل كتابي هذا معمول من به إلا حديثين اثنين فقط، ما منهم هذا الحديث، طب يعني حديث معمول به معمول به، يجي امام تاني يقول لك هذا الحديث ضعيف ولا يجوز الجمع. هو لا يجوز الجمع مش عشان ضعيف، عشان احاديث تانية اقوى، لان هذا الحديث عام الدلال. معايا مشايخ ولا لو انا في حاجة وقفني قول له وقف هنا وعيد تاني، خلاص مش عايزين نذكر شيء يكون مبهم ونمر عليه مرور الكرام، بالذات في الامثلة، عشان ما تعلقش في ذهنك شيء يكون خطأ. ماشي يا مشايخ؟ ان شاء الله. فكونك انك تضاعف حديث استدل به امام من الائمة، اولا لابد ان تعلم ان الامام ما استدل به الا لصحته، عشان هو صحيح عنده خلاص، ثم انبنت عليه دلالة صحيحة، فعنده الحاجتين اثنين، الدليل الصحيح والدلالة الصحيحة، فخرج الحكم الشرعي عنده. عايز تناقشه في دليله، افترض صحته معه، قل الحديث نعم صحيح على افتراض صحته رغم انك تضعفه، تمام؟ ثم تتكلم في الدلالة، هذه الدلالة كذا، هذه فيها كذا، لا هذا يكون عند العلماء كذا، اللغة العربية تقول كذا، الشاهد يقول كذا، المتابع النص يقول كذا. تكلم في امر اخر بخلاف سند الدليل، مفهوم؟ كان الامام عنده شك في نسبة الاقوال او النصوص الى قائليها، طب نسبة القول الى صاحبه هي الفبائية بالنسبة للفهم. من النهاردة يكون عندي شك في نسبة هذا النص الى راويه، وبالتالي لم اعلم منه فقه بعد. ليه؟ لان عندي قاعدة عند الفقهاء تقول هكذا، فهم الراوي لرواياته ابلغ من فهم من بعده في نفس الرواية، فهم الراوي لروايته أبلغ من فهم من بعده في نفس الرواية. وعندنا مثال، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو ثمانية، مش كده؟ حديث ورد بروايتين، أولاهن أو إحداهن بالتراب، على أربع روايات. من راوي هذا الحديث؟ أبو هريرة. كان يغسل كم مرة؟ ثلاث مرات. فهل العدد الوارد في النص على رواياته الأربعة للحصر أم للتمثيل؟ للتمثيل. ليه للتمثيل؟ لأن فهم أبو هريرة في الرواية قال هذا للتمثيل وليس للحصر، فهمناه من فين؟ من عمل أبو هريرة، عمل الراوي في روايته، فهم الراوي لروايته أبلغ من فهم من بعده في نفس الرواية. لكن لو ما عندناش عمل أبو هريرة في الرواية، اللي حيصحح رواية سبعة حيغسل سبعة، اللي حيصحح رواية ثمانية حيغسل ثمانية، اللي حيصحح أولهن حتبقى الأولى بالتراب، اللي حيصحح إحداهن حيبقى أي واحدة من السبعة بالتراب. لكن عند أبي هريرة قال ما ظنتي إزالة النجاسة، فإن كانت بواحدة فواحدة، فإن كانت باثنتين فباثنتين، أو ثلاثة بثلاثة، أو إلى أن يأتي حد المبالغة عند السبعة أو الثمانية. الحكم اختلف ولا ما اختلفش؟ نعم.
وعند من يأخذ بقول أبي هريرة بما يجيب على القاعدة التي تقول العبرة بما رواه الراوي لا بما عمل.
العبرة بما رواه الراوي لا بما عمل، هذه قاعدة من القواعد الموجودة في حالة عدم وجود مخالف لهذا الراوي. لو رأينا أن الراوي قال بقوله ثلاثة ولم يكن له مخالف تماما في هذا الأمر، لا ندور على هذه القاعدة ونقول العبرة بكذا. متى نقول بالعبرة؟ إذا وجدنا من خالف أبا هريرة في العدد، ابن عمر مثلا غسل سبعة، جاء ابن مسعود فغسل خمسة، يبقى الأصل بين في الرواية ونترك عمل الراوي، يبقى نعدل عن عمل الراوي عند وجود مخالف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم له في الرتبة. إيه الرتبة؟ قالوا فقه كمثله، علو في الصحبة كمثله، مش عقارب بين أبي هريرة وسعيد الخدري، فارق كبير. لكن أقارب بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، من كان مستوى معه في الرتبة خالفه في الرأي، أقول بهذه القاعدة إن كان عمل الراوي خالف نص الرواية التي رواها فالعبرة بما رواه لا بما عمل في الرواية. يبقى هذه القاعدة مقيدة وليس مطلقة، مقيدة وليس مطلقة. مقيدة بإيه؟ إذا وجدنا مخالف له مساول له في الرتبة، وهذا ذكره الإمام السبكي في كتابه رفع الحاجة. خلاص؟ طيب، حكاية المؤلف الاتفاق والإجماع في بعض المسائل الأصولية وهي ليست كذلك. دائما في بعض المسائل ينقل واتفقوا على كذا وأجمعوا على كذا، ونجد أن هذه المسائل فيها خلاف، كنقل من مثلا على الاتفاق على المفهومات والمفهومات فيها خلاف كبير عند العلماء، أو الإجماع على مسألة كذا وبالبحث والتحقيق نجد أن هذا الإجماع غير موجود. هذه النقطة تكون ومضة لطلاب العلم لا يكثر في كلامه قولة الإجماع ولا الاتفاق ولا قولا واحدا، هذه جملة من ضمن نقل مصطلحات الإجماع، علشان أنا أدعي أن هذا الإجماع موجود بل لابد أن يكون عندي سند لهذا الإجماع. إن كان أخذ على أئمة كبار أنهم يطلقون لفظة الإجماع والاتفاق وهي ليست كذلك، فمن باب أولى أحنا الصغار لما ننقل الإجماع نكون أحنا عندنا مستند لهذا النقل. أيضا نفس القضية في حكايته لاختلاف العلماء، ينقل اختلافا عن العلماء في مسائل قد تكون فيها اتفاق كثير، وسنعول عن هذا في داخل الكتاب، يقول هذه المسألة نقل فيها اختلاف بين العلماء والأصل فيها أن العلماء اتفقوا في هذا الأمر، كقوله عند الأمر الذي ليس له قرينة أن يصرف على الوجوب، قال اختلفوا على ذلك، والأصل أن الأمر الذي ليس فيه صارف عن قرينته لا يصرف إلى السنة، فالأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يكن له قرينة، القرينة تصرفه إلى الوجوب، وعند البعض عند المتكلمين إلى الندب أيضا إلى المباح أيضا، يعني قد يكون أمرا بالواجب أو أمرا بالمندوب أو أمرا بالمباح. خلاص، لما ننقل عليه الاتفاق على أن الأمر صيغة على طول الدوام للوجوب، نقول لا، هنا في وقفة ليست على طول الدوام في الوجوب، لكن هناك أمر موجود للسنة، وعند المتكلمين عند البعض كالإحكام الأمدي نقل أنه برضو يجوز أن يأتي الأمر للمباح. أيضا قصوره في بعض التعريفات، الأصل في كتب الأصول أن تكون حدود لا تعريف، الحد غير التعريف، الحد هو الجامع المانع للمحدود، الجامع المانع للمحدود، فنقول حد أصول الفقه، حد الدليل، حد النص. أما لما أجي أقول تعريف أصول الفقه أو تعريف الدليل أو تعريف كذا، فقد يدخل في التعريف شيء يعترض عليه، اعترض شيخنا الشيخ محمد أبو نور زهير مثلا على تعريف البيضاوي، فجاء في كتابه الذي شرح فيه وعلق على البيضاوي 25 اعتراضا على التعريف. ليه؟ لأن البيضاوي ذكر أنه تعريف، فمجرد بأن احنا نقول تعريف يبقى من يستمع إلى هذا الكلام يضع في رأسه أنه قد يكون هذا الكلام ناقص في كذا، ما حده حدا رفض أن يدخل فيه أمرا أو يخرج منه أمر، هذا الحد سمو جامع مانع. خلاص، الأصل في كتب الأصول أن تكون محدودة، حدود حدود، وينزل إلى التعريفات عندما لا يجد حدا قاطعا لما يريد حده في الكتاب. سار الإمام في غالب إن لم يكن في 90% من مسائله على مذهب التعريفات لا مذهب الحدود، وهذا من نقائص البحث الآن، لما يأتي باحث ويكون معه رسالة في سالة علمية في الماجستير والدكتوراه والتعريفات التي أتى بها تستدرك عليه من المناقشين، يبدأ في نقص في الكتاب، لكن هو لابد أن يأتي بما يغلب على ظنه أنه حد لا تعريف ليناقش المناقش في رسالته، لا ده مش كذا ده كذا ده مش كذا ده كذا، حتى يغلب على ظن أحدهما أنه على الصواب. أيضا كان ينقل بلا تحرير، النقل بلا تحرير في العزو مرة وفي المسألة نفسها مرة أخرى، ينقل عن المالكية، ينقل عن الشافعية، ينقل عن الحنابلة، ينقل عن الأحناف بلا تحرير. يعني بلا تحرير؟ قالوا ينقل غالبا بواسطة، كل مذهب له كتاب معين يصح النقل منه على أنه فيه العمدة في الفتوى والعمدة في القضاء، فلما أجي أنقل رأي المالكية وأقول والمالكية على كذا، أنا القارئ بدون ما أنظر الهامش تحت أعرف أن هذا رأي منسوب لمن؟ أيوة المن في المالكية
لخليل
لخليل إن لم يكن في خليل يكون في المواهب للحطاط. هكذا استقر الأمر في تاريخ المذاهب الفقهية. كذلك لما يقول والشافعي على كذا ها عند من؟ على رأيين عند الشافعية، إما أن يكون الأنصاري في منهج الطلاب أو شرحه، أو يكون لابن حجر الهيتاني في مش النووي، نووي ناقل للمذهب. خلاص لما يجي واحد يقول لي والحنابلة على كذا، يبقى على طول تحت أعرف شرح منتهى الإرادات للبهودي أو كشاف القناع. والأحناف على كذا، يبقى الهداية للمرغناني أو شرحها البناية. لكن لما أجي أقول والمالكية على كذا، وروح بص تحت ألاقي جابه من المغني لابن قدام، أقول له أخطأت. والشافعية على كذا، وروح جايب من تحت من كتاب المجموع شرح المهذب، أقول له أخطأت. ليه أخطأ؟ لأنه نقل بواسطة. من المعروف عند الفقهاء أن كتاب المذاهب الأربعة، فقه المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، يقولون فيه تدليس كثير. ليه تدليس كثير؟ لأنه كثير ما ينقل عن المذاهب المالكية الشافعية، وبالتحقيق لا تجد حتى 2% في الكتاب صحة النسبة إلى قائله، والكتاب كله خطأ، كله في تدليس منقول خطأ. ليه؟ لأن طالب العلم لابد أن يحرر النقل. يعني يحرر النقل، ينقل من كتاب أو من مصدر هو معتمد فيما في من ينقل عنهم. المالكية اعتمدوا كتاب معين، الشافعية اعتمدوا كتاب معين، الأحناف اعتمدوا كتاب معين، الحنابل اعتمدوا كتاب معين. الإمام ما كان بهذه الصورة، لكن كثير ما كان ينقل عن مشايخه كابن عبد السلام وابن عرفة. ومعروف ابن عرفة عند المالكية بأنه ينقل كثيرا من مهملات المذهب. مختصر الفقه إلى المطبوع النهاردة 15 مجلد تقريبا، هذا الكتاب جمع فيه من المهملات أكثر ما جمع فيه من المعتمد في المذهب. هو الأصل أنه كان يعطى في دروس عامة، فكان يريد أن يعود الطلاب ويدرب الطلاب على التفرقة بين المعتمد وغير المعتمد. لكن لما يكتب الكتاب لابد أنه يحرر، لابد أنه يحرر. لما ينقل من الكتاب يبقى عرف أنقل النهاردة، بروحش أنقل الكتاب عن المالكية وأجيب مختصر ابن عرفة، لا حنقول لك أخطاء. وإن كان الرأي صحيح في قولك أنه فعلا ده المعتمد في المذهب، لكن لا يؤتى به من هذا الكتاب. كان الإمام غير محرر للنقل، غير محرر للعزو في كتابه، أخذت عليه أيضا في آرائه في بصادره. ينقل رأي عن ابن الحاجب مثلا، يكون ذكر ابن الحاجب في المنتهى ويقول عنه في مختصر المنتهى، المختصر كتاب تاني رغم أنه صاحب كتاب واحد. تنقل أنت كتاب مثلا عن الإمام الجويني، فتقول قاله فين؟ في كتابه البرهان، قد يكون قاله في الورقات. الإمام واحد، قد يكون قاله في التلخيص، قد يكون قاله في كتاب آخر. يخلط طلاب العلم بين كتب صاحب المذهب، صاحب الكتب واحد. يعني لما تجد أن الغزالي أربع خمس كتب وتنقل رأي الغزالي كتاب ليه، دماغ له ضربه في الكتاب رأيله وخلاص هو ده الكتاب. من قال لك أن الكتاب ما أن الإمام ما رجع عنه أصلا؟ قد يكون رجع عنه، قد يكون نسخه بقول آخر، قد يكون زاد عليه، قد يكون أكده، كما فعل الشيرازي بين اللمع وشرع اللمع، بين اللمع وشرح اللمع. وجدنا الشيرازي غير في 13 مسألة، ما بين تأكيد، ما بين رجوع، ما بين نسخ لهذا، وهو كتاب هو مؤلف واحد. فعشان تحرر النقل لابد أنك تذهب للكتاب المعتمد في النقل اللي أنت نقلت منه، عشان حتى لا تكون مدلسا في نقله. أيضا أخذ على المصنف أنه غير موسع في المسائل، يذكر نعم.
وعلى هذا لو واحد نقل الإمام
النووي
المجموع مثلا ليس
معتمدا
في المذهب،
يعني ليس معتمدا في المذهب. الشافعية ليس معتمدا المجموع، لا سيما وان المجموع يعني تعهد عليه ثلاثة من الأئمة. خلاص ثلاثة من الأئمة، واحد من المعاصرين النووي والسبكي وولده، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ المطيع. كل واحد من الأربعة له منهج، له منهج في الاستنباط وله منهج في الاقتباس. أي منهم ستقول أنه كتاب كذا كتاب فلان أو رأي فلان؟
ليس نسبة الكتاب، نسبة الرأي إلى المذهب. أقصد
الرأي إلى المذهب، ما ده اللي بقول عليه. كل واحد منهم له رأي أو له مذهب في الاقتباس. مين فيهم هتقول إن ده فعلا رأي المذهب؟ ناهيك أن كتاب المجموع يعد عند العلماء من الفقه المقارن، الأصل فيه الديانة وليس كتاب مذهبي. خلاص لو نقلت من كتاب النووي زي الروضة يكون أخف وطأ من كتاب المجموع للنووي، كما لو نقلت من كتاب الكافي لابن قدامة يكون أخف وطأ من كتاب المغني، لأنه على نفس الطريق برضو كتاب مقارن. ففقه المقارن له أصوله وله مصادره، وفقه المذهبي له أصوله وله مصادره. عدم توسعة الإمام، نعم
لكن الشيخ الذي تعلمنا هو الإمام النووي رحمه الله له كثير من الكتب اعتمد عليه أئمة الشافعي
المتأخرين. الإمام النووي كتبه اعتمد عليها المتأخرين في المذهب، المتأخرين في المذهب. نعم خير.
يعني من مثلا من المتأخرين؟
المتأخرين من بعد الإمام النووي خلاص. لكن لما خرجت كتب الكبار الرافعي القفال وكتب الإمام الغزالي وجدنا أن النووي ناولون المذهب، كان ناقل لكتب هؤلاء. لابد من ينقل عنه في المذهب كما نقلنا المرة السابقة أن يكون مجتهد نسبي، مجتهد نسبي في المذهب. والمجتهد النسبي في المذهب له اجتهاد بعلم أصول الفقه في المذهب، بأصول المذهب. ما وجدنا النووي كذلك، وليس ضحضا للنووي. أنا مش يعني مش عشان خاطر النووي يعني، لا أنا ما بتكلمش عن النووي كنووي، نووي إمام من الأئمة الكبار. لكن لما أقارب بين النووي ولا الغزالي، كتاب النووي ولا كتاب الغزالي، أيهما في المذهب أقرب؟
كتاب الغزالي.
الغزالي طبعا الغزالي. طب الأنصاري ولا النووي؟
الأنصاري.
الوحيد الذي لقب بالقاضي في المذهب هو الأنصاري. لماذا يلقب بالقاضي؟ للفصل بين المسائل، كما لقب ابن عبدين في الأحناف بمحقق المذهب. هم اختلفوا الشافعية عامة ينقل من ابن حجر، ابن حجر الهيتمي، ولا ينقل من الإمام الأنصاري. هذا بخلاف شافعية شمال روسيا، هم يأخذون من كتب شهاب الدين الرملي، وشهاب الدين الرملي غير معتمد في المذهب. لكن هذا ما وصل إليه، احنا دائما بنستقر على المذهب في المكان الذي استقر به الحال. المذهب استقر به الحال في الحجاز عند ابن حجر، وفي مصر عند القاضي الأنصاري. أيهم اللي صار على المذهب وصحت على النقل؟ الخلاف موجود إلى الآن بين ده وبين ده، لكن ما أدخل النووي إلا لأنه ناولون المذهب، ينقل آراء المذهب لكن لا يمحصها. ولذلك النووي عنده فهرسة المذهب، يعني تقرأ في الروضة، روضة الطالبين، تجد أنه ينقل عن المتقدمين بكثرة، قالوا وقالوا 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 وقالوا، هو يعطيك آراء كثيرة جدا في المذهب. تمحصها مين يعطيك أن هذا عليه العمل في المذهب؟ كالأنصاري أجاد عن النووي في هذا الباب فقط. هذا ليس ضحضا للنووي ولا تزكيه للأنصاري، ولكن هذا على تاريخ المذهب، تاريخ المذهب فقط لسيد. خلاص كتب تاريخ الفقه هتلاقيها ملأة بهذا الكلام، بهذه الخلافات. يعني الشاهد ان الان في الرسائل العلمية يتغاضى عن النقل من هذا او ذا، تقول له وقالت الشافعية وجبت من عند فلان بيصح الكلام جدا. لكن لو رحت جبت من واحد تاني خالص من بعيد او كتب من كتب الفقه المقارن ونقلت قول للشافعية هيبقى صحة، هيقول له صحيح او لا غلط. خلاص وهذا يعد من نقائص البحث الفقهي. لما تيجي الكتب اللي تكلمت على كتب البحث عامة، النقل بواسطة، نقل بواسطة تعد من نقائص البحث. حالة واحدة بس يسمح لك أن تنقل بواسطة، إيه هي؟ أن يكون الكتاب الأصلي غير موجود. ويا سلام بقى لو الكتاب كان موجود عند المناقش هيعلاك برجليك. لو قلت له كتاب مش موجود ويطلع لك هو الكتاب ويقول لك أهو، هي دي النقطة. المصنف بدأ، نعم فضل.
عندما أطلق الشيخان فأطلق على النووي والرافعي،
تمام.
لماذا هذا القصر في المذهب؟
إطلاق الشيخان على النووي والرافعي لأن النووي نقل آراء الرافعي نصا قبل أن نرى كتب الرافعي، قبل أن نرى كتب الرافعي تماما. ما نقل إلينا أقوال الرافعي إلى النووي، عنده سنة في الفقه، النووي عنده كعب عالي في الفقه، فكان دايما عالي السنة. فأقوال الرافعي كلها تقريبا نقلها النووي، فقالوا هذا الشيخ الكبير وهذا الشيخ الصغير، كما قيل في المالكية مالك وابن أبي زيد القيرواني مالك الصغير، عشان السنة فقط ليس هنا.
ليس من حيث المعتمد؟
لا ليس من حيث المعتمد. خلاص يا مشايخ الموضوع ده احنا لسه في الكلام ده مره ثانيه. اتفضل.
كتب المعتمده الشافعيه ايه؟
كتب ابن حجر وكتب القاضي الانصاري على خلاف بين الاثنين.
انا عند المتاخرين.
عند المتاخرين احنا الاصل بناخد من المتاخرين. الاصل ناخد من المتاخرين دول اقول متعصبين للمذهب. دول متعصبين للمذهب. واتكلمنا المره اللي فاتت كلمه متعصبين ده لان هو تعصبه بيثبت الراي لقائله بتعصب. عنده دي ديانة.
قد يختلف عن رأي الإمام.
قد يختلف عن رأي الإمام كثير.
نعم.
أو يقيس على رأي
ماذا
الإمام.
ماذا نقول في ذلك الوقت؟ ماذا نقول في ذلك الوقت؟
رأي الإمام رأي الإمام أقرب إلى الأثر. كل ما عليك بالسند كل ما سندته من الخطأ.
هذا لا يعد خروج من المذهبي؟
لا. رأي الإمام ما له دعوة بالمذهبية. ما في إمام من الأئمة كان موجود ومذهبه كان موجود. المذهب جه بعد الإمام. المذهب ورد بعد الإمام. والمذهب عامة عند الأئمة الأربعة كان علو السند. احنا كنا بنقول مثلا أبو حنيفة ده ما عندوش أصول ما عندوش نصوص ما عندوش أثار. خرج لنا من كام شهر مسند أبو حنيفة في الحديث بخلاف مسند الخوارزمي اللي كان موجود قبل كده. الأئمة الكبار كان لهم سند كان لهم نصوص. لكن لما تعصبت الأئمة في المتأخرين أصبح يتمسكون بالآراء التي وصلت لهم من الأئمة الكبار فأصبحوا يقيسون عليها ويجعلونها أصولا. فطبيعي نجد مخالفة بالرأي الإمام ورأي المذهب.
وليس شرطا على الاعتماد في قول الإمام.
لا ليس شرطا على الاعتماد في قول الإمام. وإلا ما وجدنا أن المذهب يخالف إمام مذهب. في كثير من المسائل خالف فيها المذهب نفسه أئمة المذهب خالفت إمام المذهب. كثير جدا هذا الأمر. خلي بالك إحنا لما نقول قالت المذهب على كذا ليست القضية قضية ديانة. الكلام ده قلته المرة الفات تاريخ. إثبات نسبة فقط. العمل بي أنا أقول عليك صادق ولا كاذب كباحث. أنت بتقول المذهب على كذا بغض النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا حتى وإن كان في المذهب. فالقضية قليل أنت فعلا النقل ده مضبوط عن المذهب ولا مش مضبوط عن المذهب. لكن يعمل بي ولا يعمل بي ده قضية تانية.
كيف نسب إلى الإمام الشافعي إلى المذهب الشافعي هذا القول؟
أي قول؟
الذي يكون
لأن السند حكم على كذا قال به الإمام ثم تلامذة الإمام ثم تلامذة تلامذة الإمام إلى أن وصل.
لا عند الاختلاف عندما يختلف
لازم يختلف.
نعم عندما يختلف كيف هذا القول نسب إلى
ما هو نسب لأن هو من بلغه قال به الإمام. ما هو نسب إزاي؟ الإمام بلغ بأمر معين خلاص وأفتى بفتوى معينة فانتقلت هذه الفتوى هل تنقل كما قالها الإمام نصا؟ إحنا ما نص عليه الأئمة اليوم مختلفين.
لو جاء
نص الإمام
هذا
الشيء لا يقول له الفقه لا يقول له شيء. ما نص عليه الإمام نصا قليل جدا في المذهب.
لكن في المذهب الحنفي هذا يوجد هناك كتب ظواهر رواية نص الإمام موجود كما هو.
أنت تقول كما هو تحقيقا هو موجود آه بس كما هو
كتب مثل كتاب الأصل الإمام محمد
أي ماشي ما اختلف
كما هو الجامع الصغير الجامع الكبير
موجود لو قلنا كما هو فلما الاختلاف.
لا هناك قول الإمام
تمام
هناك قول محمد هناك قول أبي يوسف
قول الإمام. أنا بتكلم على قول نعم. الإمام لو كان قول الإمام نص نعم. فيه لما عليه الخلاف؟
لا الخلاف شيء آخر ولكن قول الإمام هل هو موجود أو لا؟
موجود موجود وإن كان قليل موجود باختلافتش نعم. لا موجود وهو قليل. لكن أنا بقول لك لما يكون موجود يختلف عليه على فهم قول الإمام. فهم قول الإمام ده هو الذي أنتج الخلاف الذي كان في المذهب. خلاص قول الإمام هذا قيل قال الإمام كذا ونص عند الإمام بكذا. لكن وجدنا من المتأخرين من اختلف على هذا الرأي. ليه؟ يبقى فهم الإمام فهم القول اختلف من واحد للثاني من إمام لإمام مع إثبات صحة نسبة الرأي للإمام. هذا أنا معاه هذا موجود إيه؟
نسبة
القول
يعني أرجحية القول
الإمام
هو أكثر من القول
المتأخرين. في المذهب؟ لا. لو كان هذا كما تقول صحة نسبة رأي الإمام أولى من صحة نسبة المذهب لاعتمد المذهب كله على أقوال الإمام ولاقتصر المذهب على أقوال الإمام فقط. لكن أنت بتدي مثلا المذهب الحنفي. المذهب الحنفي وردت فيه افتراضات مذهبية إلى الآن لم نحصلها. فين أقوال الإمام فيها؟ المسائل مختلفة. احنا نتكلم عن نصوص الإمام. ما نص عليه الإمام موجود لكن اتفهم فهم مغاير، كل إمام فهمه بطريقة معينة.
إذا لم يجد نفس الإمام فلا داعي للاختلاف في هذا الأمر. يعني نحن نتكلم في
طول طول ما قواعد الاختلاف موجودة حيوجد الاختلاف. قواعد الفهم مختلفة حيوجد كل الاختلاف. آلية القواعد، آلية الفهم، آلية الإدراك موجودة، الأصل فيها أنك بد تختلف. ما تفهمه أنت لا أفهمه أنا، والعكس هذا موجود. إذا كان في سنة، في في قرآن، في في قول إمام، في أي شيء. خلاص. المصنف لما بدأ بمنهج معين أخذ عليه أنه ما استبر بهذا المنهج إلى آخره، قالوا إخلال المنهج الذي بدأ به. وكان يبدأ الإمام في كتابه بالتعريفات أولا ثم التأصيل عليه ثانيا، جاء في بعض المسائل بالآراء مباشرة، قال فلان وقال فلان وقال فلان دون أن يؤصل إلى تعريفك في المسألة، ودون أن يؤصل إلى دليلي، ودون أن يبين كيف استدل من هذا الدليل الإمام الفلاني لرأيه. خالف منهجه الذي بدأ به. قلت عدم توسع الإمام في تقرير القواعد الأصولية. إذا وقف الإمام مع تحرير طريقة استنباط قول معين بحكم معين اكتفى به، وقد يكون هذا القول عليه خلاف. وإذا قلنا عليه خلاف فإذا فيه طعن إما في الدليل أو في الدلالة. ما هو لو كان في اتفاق لا يطعن لا في دليله ولا في دلالته، طالما في خلاف يبقى لابد أن يكون في طعن إما في الدليل وإما في الدلالة. فلا بد كان حريا على الإمام أن يتوسع في قواعد استنباطه حتى يدحض بغلبة الظن أي شبهة في الدليل أو في الدلالة. هو ما فعل هذا الأمر. هذه المأخذة التي أخذت على الكتاب لا تقلل من شأن الكتاب كما قلت، لكن هي وجهات نظر بين الذي أخذ وبين من أخذ عليه. هنبدأ في المقدمة التي ذكرها الإمام وتكلم فيها. وعامة مقدمات الكتب قسمين اثنين، مقدمة عامة نسميها مقدمة دخول وتهيئة، ومقدمة خاصة بفن الكتاب. المقدمة العامة بتكون فيها الحمد والبسملة وسبب التأليف في الغالب، والمقدمة الخاصة بيكون فيها إما مصطلحات صاحب الكتاب أو طريقته في السير في الكتاب، المنهج بتاعه اللي حيسير عليه. بعض الكتب يقول وإذا قلت كذا فأعني به كذا وإذا قلت كذا، وبعض الكتب لا يذكر ولكن يذكر أنه سيبدأ بكذا وكذا. الإمام تكلم على القسم الثاني أو الشيء الثاني، ما تكلم على المصطلحات لكن تكلم على طريقة البدء في كتابه. في بعض النسخ الخطية ستجد قول للناسخ الذي نسخ المخطوط، قال الإمام العلم فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وبعض النسخ لم يرد فيها قول الناسخ ولكن بدأ بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. البدء بالبسملة دائما في الكتب تبركا بها، خلاص بسم الله أبدأ، بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب، تبركا بالبسملة يبدأ الإنسان كتابه. وإما لحديث عند أبي داود وأن كان فيه كلام، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو فهو أبتر أو فهو أجزم على رواياته التي وردت، فدرج عند المصنفين أنهم يبتدئوا بالبسملة ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه وبعث فيهم رسلا منهم يهدونه إليه، صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا، صلاة نجدها بين يديه. أما بعد فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية لا سيما علم الشريعة. أنا حأقرأ حأسرد المقدمة الأولى التي هي مقدمة التهيئة، ما فيها كلام نقف معه لكن حنقف على مقدمته هو. إذ هو في سماء المعلومات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما دائرة، وحاز مع المسلمين فيها قسما وافرا. ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمات الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة والظلام عن اقتياتها، حتى امتدت على الرعية طنب آمانه، فلبسوا في من جميل ظلها بردا سابغا، فهم في حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون، قد صرف عنهم ما يرهبون، وساق عليهم ما يرغبون. هذه مواصفات الرجل الذي من أجله كتب الكتاب. ثم قال: مولى الأنام الخليفة الإمام أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنان أبقاه الله تعالى، وسوانح الأقدار قاضية بإسعاده، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، قد جاد بذهنه الثاقب. بعض الكتب حازة، بعض المصنف بعض المخطوطات حازة، والمخطوطة الأصل التي هي أقرب الإمام جاز. قد جاد بذهنه الثاقب الراجح في تحصين الدلائل مهمها صعبة، وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل مورد عذبة، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلي دجى المشكلات ويلي كشف حجابها. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القرب إليه قطحا بمعلى وسهمها، وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول، ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول، وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى، وهو المستعان وعليه تكلان. انتهت هنا المقدمة الأولى التي نسميها الافتتاحية للكتاب. ثم قال بلفظه: اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام من المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. ما يتمسك به المستدل، المستدل هو المجتهد أو المستنبط وليس الفقيه، وليس الفقيه. لماذا؟ فرق الأئمة بين الفقيه وبين الأصولي، وأظهر هذا الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط لما قال هناك فارق بين الأصول وبين الفقيه. الأصول التي يسمى بالمجتهد أو المستخرج للحكم أو المستنبط، أما الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال: الفرق بين الأصول وبين الفقيه كالفرق بين آلة الميلق وما تستخدم فيه. إيه آلة الميلق؟ آلة الميلق هي آلة موجودة عند السائغين الذين يصنعون الذهب الحلي، يفرقون بهذه الآلة بين جيد الذهب ورديء. عندنا الذهب على أعيرة 24، هذا أجود الأنواع، ينزل 21 18 14 12 9 7 وهكذا. إيه هذه النسب؟ إذا زادت نسبة النحاس في الذهب نبدأ من تحت، قل 7. طب زادت أقل شوية 9، أقل شوية أقل النسبة، يعني نسبة الذهب أعلى. كلما زادت نسبة الذهب كلما على مقدار الذهب فيه، فسمي العيار أكبر إلى 24، هذا ذهب خالص تمام. إيه الآلة اللي بتفرق بين الذهب الرديء والذهب الجيد؟ آلة عند السائغين تسمى بالميلق، الميلق. يفرقون بهذه الآلة بين السائغ الذي يصنع الذهب وبين بائع الذهب الذي يبيعه. هو ينتظر أن يأتيه الذهب فينظر فيه يقول هذا عيار، يكتب مكتوب كده الختم اللي مكتوب عليه عين 21، يعني عيار 21، عين 18، فيقول ده عيار 18، وكل منهم له ثمن. الأصولي قال هو صاحب الميلق، هو الذي ينتج القواعد، ينتج الضوابط، ينتج ما ينبني عليه الفروع من أسس وقواعد. طيب الفقيه قالوا كبائع الذهب، تأتيه القواعد من الأصول فيبيعها، فقالوا كل أصول فقيه. وليس العكس. كل فقيه أصولي. محل دراسة الأصول الأدلة ودلالات هذه الأدلة، وتدخل فيها دراسته للأحكام كالنماذج. خلاص، يدرس الأدلة والدلالات وأحكام هذه الدلالات. النوع الثالث الأحكام اللي بيدرسها من باب إيه؟ النماذج. طب الفقيه قال دراسته في الأحكام فقط، دراسته في الأحكام فقط. ولهذا تجد في كتب الفقه المذهبي ويسن علينا كذا ويوجب علينا كذا ويباح لنا كذا ويكره لنا كذا ويحرم علينا كذا، لكن لا تجد مجتهد نسبي يعول على الدليل إلا نادر. مين اللي بيعول على الدليل؟ المجتهد المطلق في المذهب المتحرري بيعول دائما للدليل، ويوجب لكذا ويسن لكذا ويباح لكذا. يبقى الفرق بين الأصولي وبين الفقيه أن الأصولي هو الذي يؤصل القواعد التي يستنبط الفقيه من خلالها فقه، فكل أصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي. لهذا لما نقول أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر بين جنسين، هذا عمل المجتهد أو عمل المستنبط أو عمل المستخرج للأحكام، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. دليل بنفسه هي الأدلة التفصيلية، خلاص، أدلة بنفسها، نص في المسألة أو رجحان في المسألة أو قاعدة مستمرة أو صورة مقيس عليها أو هي أصل في المسألة. دي الخمسة التي ذكرهم الإسنوي في نهاية السور، تكلمنا عليها في المقدمة التي مضت بمعنى كلمة الدليل. متضمن الدليل هي الدلالة التي أرشدت المستدل إلى مطلوبه من الدليل، الدلالة التي أرشدت أو ترشد المستدل من مطلوبه من الدليل. ماذا يطلب المستدل من الدليل؟ إخراج حكم شرعي. طب كيف يخرج الحكم الشرعي؟ قالوا من الدلالة المتضمنة للدليل. طب لو أن دليل ليس له دلالة هيخرج منه حكم شرعي؟ هو أصلا في دليل مش متضمن للدلالة. القرآن مثلا على سبيل المثال فيه ثلاثة مواضيع، مواضيع خاصة بالعقائد، مواضيع خاصة بالقصص والأخبار، مواضيع خاصة بالأحكام. هذا من حيث النوع مش من حيث العدد، خلاص، يعني نوع المواضيع التي تتضمنها القرآن ثلاثة، إما ده أو ده أو ده. طيب هل يصلح أن نطلق على دليل جاء في القصص أنه دليل؟ في القصص أنه دليل؟ قصص القرآن. يبقى الدليل يطلق على ما يرشد المستنبط إلى دلالة. لكن قصة أقرأ سورة مريم فأجد فيها من القصص ما فيها، هل هذه دليل على كذا؟ ها؟ هل يصح عند رسولي؟ لا، لا يصح عند رسولي. خلاص، يبقى الدليل في نفسه الذي يتضمن دلالة، الأمر الثاني الذي يخرج بها بهذه الدلالة المستنبط بحكم شرعي. خلاص، لاحظ ان الامام هيبدا بمنهج معين، دي بدايه كلام من اول اعلام، ثم قال الجنس الاول، هيفصل بقى جزئيه جزئيه. الجنس الاول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين، اصل بنفسه ولازم عن اصل. الاصل بنفسه يشير بهذه الجمله الى الادله التي هي بنفسها دليل، لا تحتاج الى شيء اخر يقوي دلالتها، وهي الأدلة التي تسمى، أو اعتبار آخر لتقسيم الأدلة باعتبار الأصلية والتبعية، لأن عندنا الأدلة تنقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الوصول، قالوا إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. باعتبار الوصول، الأدلة النقلية التي يكون فيها الأصل النقل، قرآن، سنة، إجماع، عرف، شرع من قبلنا، قول الصحابي، هذه أدلة نقلية تنقل علينا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الأدلة العقلية التي يكون فيها إعمال العقل أكبر، خلاص، القياس، استحسان، مصالح المرسلة، ها، مراعاة الخلاف، أقل ما قيل، سد الذرائع، خلاص، دي أدلة إعمال العقل فيها، دي من حيث الوصول. طيب من حيث الحجية إلى أدلة متفق على حجيتها وأدلة مختلف في حجيتها. المتفق عليها القرآن السنة الإجماع القياس خلافا للظاهرين. خلاص. طيب ما عدا الأربعة دول مختلف في حجيات أيضا في اعتبار الأصلية والتبعية. عندنا دليلين اثنين أصل وباقي الأدلة كلها تبعية، القرآن والسنة الوحي دول أصل. خلاص. أما الإجماع لابد أن يكون لي مستند، القياس لابد أن يكون لي مستند، المصلحة لابد أن تكون لها مستند، الاستحسان لابد أن يكون لي مستند. فالنوع الأول الدليل الذي يقوم بنفسه هو الدليل الذي لا يحتاج إلى ما يقوم ويقيم به دلالة. أما اللازم عن الأصل الذي لابد أن يحتاج حتى يقوي دلالته هي الأدلة التابعة كالمصلحة مثلا، تنقسم إلى العلماء إلى ستة أنواع: مصلحة بالقرآن، مصلحة بالسنة، مصلحة بالإجماع، مصلحة بالقياس، مصلحة بالعرف، مصلحة بالحال. والحال هي البراءة الأصلية كما سنعلم بعد ذلك. يعني لابد لها من دليل يقويها وإلا لا اعتبار لها. خلاص. ولذلك نعيب على الذين يقدمون المصلحة على النص، إن كان المصلحة لا تكون مصلحة إلا بالنص فكيف تقدم عليه؟ خلاص. يبقى إذن دليل قائم بنفسه ودليل لازم لغيره. الدليل القائم بنفسه الذي يصح أن يكون دليلا لمسألة لاستخراج حكم معين دون أن يلجأ إلى غيره. أما الدليل الذي يلزم اللجوء إلى غيره دليل تابع. ثم جاء على النوع الأول وقال: الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. أصل نقلي الذي يكون فيه الأصل النقل فلان عن فلان عن فلان، نحن نسميه السند. والأصل العقلي الذي يكون الأساس فيه إعمال العقل. عشان تتكلم عن القياس لابد أن أنت تبحث الفرع الذي تريد معرفة حكمه وليس له حكم، أن تقيسه على فرع آخر له حكم وتوجد فيه علة تجمع بينه وبين الفرع الآخر، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. ده كلام إيه؟ عقلي. ده أعمال عقلي. فقد يقيس فلان ولا يقيس فلان، قد يقيس فلان وقد لا يقيس فلان. هذا يظهر جليا في الاستحسان ويظهر جليا في المصلحة. قد يعد إنسان معين أو فقيه معين أن هذه مصلحة وآخر لا يعد أن هذه مصلحة. خلاص. يبقى ما كان فيه إعمال العقل أعلى نسميه دليل عقلي، وما كان فيه وصولا لنا عن طريق سند نسميه دليل نقلي. ثم قال: الصنف الأول، هو بيفصل لك شيء بشيء، الأصل النقلي. اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الإحكام، راجحا على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط ينبغي أن تعقد في كل شرط بابا، بمعنى شروط قبول النص. كيف يقبل النص؟ أي نص يصح وإن ذكر فيه لفظة تدل على المعنى يصح أن نقول هذا دليل لهذا الحكم؟ قال لا. ليه؟ لأنه اشترط أن يكون الأول صحيح السند، صحيح السند، وهذا لا اتفاق عليه. يعني كون أن السند هذا صحيح، قلنا في الأول حتى صحف أنت سندا يضعفه غيرك، خلاص، هذا بخلاف أن يكون متفق عليه أو في الصحيحين. هذا كثير فين؟ في السنة الأربعة. تمام. أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه. اثنين، أن يكون متضح الدلالة على الحكم المطلوب. ما جيش أسأل على شيء معين تأتي بدليل يدل على حكم آخر، يبقى هذا غير متضح الدلالة على المعني بالحكم، على الفرع المعني بالحكم. تمام. فعشان أقول أن هذا الفرع هو المعني بالحكم يبقى لابد الدلالة تدل عليه ترشد إليه. ثلاثة، أن يكون مستمر الإحكام، أن يكون دليل محكم، أن يكون محكم في أن لا إجمال فيه، لا عموم فيه، لا يحتاج إلى تفصيل، لا يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى بيان، لا، هو محكم في هذه الجزئية. ما حكمك في كذا؟ حكمي كذا لقول كذا. أنظر لقول كذا ليه؟ لا أجد فيها احتمالا آخر. الدليل المحكم الذي لا يحتمل إلا الرأي الذي خرج منه، فهو محكم سمي محكما لأنه لا يحتمل دخول رأي آخر فيه. ما يجيش واحد يقول لا هذا هذه الدلالة لا تفرض علينا قول ما قلته ولكن تفرض قولا آخر، يبقى الدليل الذي تكلمت فيه غير محكم. أربعة، نعم، الإحكام وليس الأحكام، الإحكام راجحا على كل ما يعارضه، وهو فك التعارض بين دليل وآخر. إذا عارض ظاهر دليل ظاهر دليل آخر وجب على المستنبط أو المجتهد أو الأصولي أن يفك هذا التعارض. وفك التعارض هذا يكون على درجات. الأول أن يجمع بين الدليلين. ليه؟ لأن إهمال دليل من الاثنين قد يقر بأن هذا دليل غير موجود. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني كلاهما نص. طيب إذا لم يمكن العمل أو الجمع بين الاثنين، قالوا ينظر في الناسخ والمنسوخ، المتقدم والمتأخر، كحديث طلق بن علي وحديث بصرة بنت صفوان في قضية مس الذكر، أيهما سابق على الآخر؟ ده سابق على ده، فهذا ينسخ هذا. خلاص. طيب قد لا يصح عملية النسخ أيضا ولا يعلم التاريخ، لأن التاريخ هو حد النسخ. قالوا ينظر لصحة الدلالة، دلالة هذا أقوى من دلالة تلك، قد تكون هذه دلالة عامة والأخرى دلالة خاصة، فتقدم الخاص على العام. يبقى لابد أن يفك التعارض بهذه الطرق. نعم سيد فضل.
هنا عندما هو يتكلم يعني عن الأصل النقلي ويذكر الشرط الأول يعني أن يكون صحيح السند إلى الشارع، فلا يدخل هنا النص القرآني في ذلك؟
لا، النص القرآني ثابت، وإذا تكلم على الأدنى فالأولى به الأعلى. النص القرآني ثابت الوصول، ما اختلفنا فيه، احنا نتكلم في الأحكام المنبنية على القرآن إلى حتى القراءات العشرة، ما بعد العشرة يأتي الخلاف، فإلى العشرة هي صحيحة السند، خلاص بعد العشرة فيها الخلاف، فإذا تكلمنا على السنة فيدخل فيها العشرة ضمنا، خلاص. لكن أنا أتكلم على ما يسوغ فيه أن يكون صحيحا وضعيف، هي السنة، لكن القرآن ما عندي فيه صحيح وضعيف، إذا ثبت وصوله انتهى القضية على كده. فقرآن راجحا على كل ما يعارضه، هذه أربعة شروط ينبغي أن يعقد لها شرط لكل شرط باب. هذه من أولى المآخذ التي تكلمنا عليه، أنه ما استوفى كلامه في القواعد، ما عقد لكل شرط من هذه الشروط باب، رغم أننا نجد في كتب أخرى لكل شرط من هذه الشروط يعقد بابا منفصلا يتكلم فيه من آلياته وقواعده وضوابطه ونتائجه كاملة تماما، لكن هو مر غرور الكرام ليرجع مرة أخرى ويؤصل أول قضية وهي السند، فسيبدأ معنا على قضية السند كيف يكون. هذا بخلاف ما بدأ به علماء الأصول. علماء الأصول في ترتيب كتب الأصول على منهجين، إما أن يبدأ بالأحكام، الأحكام أولا، ويعرف بالواجب بالمندوب بالمباح بالمكروه بالحرام، ثم بعد ذلك يتكلم عن الأصول والدلالات، وهذا منهج المتأخرين، خلاص. أو منهج المتقدمين يتكلم على الدلالات أولا ثم يتكلم عن الأصول ثم يؤخر الأحكام. طب هل لهم منهج في ذلك؟ نعم، من قدم بالأحكام من المتأخرين قالوا أنها هي الغاية المنشودة. طب الغاية المنشودة تكون أولا ولا تكون أخيرا؟ قالوا إذا وجدت أولا تحفز الدارس، وإذا وجدت آخرا تكون نتيجة للدارس. فالمتقدمين يضعونها نتيجة، إذا مشيت بهذا الأسلوب ستصل إلى الأحكام، والمتأخرين يرغبون في تعلم العلم لتحصيل هذه الأحكام التي يبدأون بها. إلا أن المتقدمين يمتازوا بذكر الدلالات أولا لصريحة اللغة العربية، والمتأخرين يتكلمون عن الأصول كثيرا ليستحب طالب العلم دراسة العلم. لكن لو بدأنا باللغة العربية فاللغة العربية تكون صعبة المنال. الإمام خرج عن هذه الترتيبات وجاء بذكر تابع للمقدمة، قال الأول دليل بنفسه ومتضمن للدليل، ثم جاء الدليل بنفسه نوعين، أصل بنفسه ولازم عن أصل، ثم بيّن الأصل بنفسه صنفان نقلي وعقلي، ثم بدأ في النقلي وقال النقلي لابد أن يشترط فيه شروط أربعة، فبدأ بالشرط الأول صحة السند، فبدأ يعرفنا بالسند. انتهت مقدمته إلى هنا فقال الباب الأول، الباب الأول ثم تكلم على السنة. أنا سأقف إلى هذا الجزئية إن شاء الله يقدر، والمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم في الباب الأول. الدليل هو أصل انبناء الدلالة، لا وجود للدلالة إلا بدليل. الدلالة هي ما ترشد أو ما يرشد إليه الدليل، فعشان أحسب أن هذه الدلالة يبقى لابد أن يكون لها ضمنا موجود فيها دليل، وإلا فلا وجود للدلالة بلا دليل. فما يرشد إليه الدليل يسموه دلالة، خلاص؟ فقالوا الدليل أصل لكل دلالة، والدلالة أصل لكل حكم. مفهوم؟ نعم.
وعلى كده يعني آيات القصص في القرآن الكريم ممكن يكون دليل لكن واحد يستدل به وليس دلالة.
لا، كمصطلح لا يطلق على آيات القصص والأخبار في القرآن أنها دليل.
خاص.
كمصطلح. لكن يا قرآن خلاص، عشان أطلق عليها دليل هسألك كما قال ابن الكريم على ماذا تدل؟ هل يصح أن يستدل الآن بصحة السجود للغير بقصة يوسف مع إخوته؟ لا، هذا خطأ، هذا لا يجوز.
هذا شرع من قبلنا،
شرع من قبلنا، وورد شرعنا بما إيه؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم
نخالف،
فلا يصح أن نقول هذا دليل. لذلك من يستدل بهذا نقول هذا أخطأ، هذا لا يجوز. فمتى ذكر الدليل؟ ذكرت دلالته. يعني دلالته يعني في حكم شرعي انبنى عليه. فماذا ينبني على هذا الحكم الشرعي؟ نهيك انه في ايات كثيره جدا في القصص لا فيها، لا يوجد فيها حكم شرعي.
يعني جزء من اجزاء القصه مثلا يعني استدل به في اي مثلا من المسائل
زي
انا حاليا ما يهدرني مثال، لكن في القصص احيانا في جوانب يمكن يستدل،
لا تكون دليلا منفصلا. يعني لما عاوز استدل على شيء معين مثلا بسنية الحياة وآتي بصورة بالدليل الذي ورد فيه القصص، خلاص، هل يكون هذا هو الأصل في الاستدلال؟ عايز أرتب الأدلة تحت، عايز أرتب الدلالات، وعايز أقول على سنية الاستحياء، هل آتي بصورة القصص والقصة التي وردت مع سيدنا موسى عليه السلام ومع بنت شعيب؟ ها؟ يأتي به إمتى؟ دليل نسميه دليل مستأنف وليس أصلي في المسألة. لكن أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان حياؤه كالبكر في خدرها، يبقى هذه نمرة واحد أول دليل بالنسبة لي، ثم بعد كده دليل ثم وينتهي بالحال لذكر القصص.
بمعنى يعني لا يكون دليل بمقام الأول،
بمقام الأول يكون في الأول يستأنث به، يستأنث به كدليل، لكن لا يكون دليل أصلي في المسألة. هو لا يقوي، هو يساوي في التقوية، هو يقوي يعني الأول ضعيف. لو قلت يقوي يبقى الاول ضعيف، لا الاول صحيح والثاني صحيح، ولكن مرتبه الدلاله. يعني انت لو عندك مساله عليها دليل في القران ودليل في السنه كحرمه الخمر، هل تقدم السنه على القران؟
لا،
تاتي بدليل القراني اولا ثم دليل السنه ثانيا، هكذا في الدلاله. الاقوى دلاله كما تقول هو الاظهر. اما القصه حتى لا يعلق بذهن السامع ان القصه يصح ان تكون دليل على حكم شرعي فتقدمها على نص جاء في المساله، لا تكون اخطات في الدلاله. مفهومة مشايخ؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا
ويكفي الله يجزاك خيرا.
شكرا.